أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الحديث في دليل السيدة الجليلة حكيمة عليها السلام على المهدوية الخاصة إلى المقدمة الثالثة، وهي في إثبات انحصار الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في 12 إمام. فيما سبق أثبتنا أن الإمامة لا تكون إلا بالنص، وذلك في المقدمة الأولى، وأثبتنا أن الإمامة لا تكون إلا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك في المقدمة الثانية. وهنا نريد أن نثبت أن الأئمة الذين هم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينحصر عددهم في 12 إمام، وهذا ما تدل عليه روايات كثيرة متواترة نقلها الفريقان. من الروايات التي نقلها الفريقان رواية مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. في رواية ثانية نقلها مسلم: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. وفي موضع آخر من مسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. ونقل أحمد وأبو داود والبزاز عن ابن مسعود، وأخرجه أيضا ابن حجر في فتح الباري، وحكم بأنه حسن. يقول ابن مسعود لما سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة، فهو في مقام التحديد، قال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. وفي رواية نقلها ابن حجر أيضا في فتح الباري، وهو ملتزم ألا يخرج فيه إلا ما هو معتبر: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وهذا اللفظ يستفاد منه أن مضي أمر الناس، الذي هو تعبير آخر عن عزة الدين ومنعة الدين كما في روايات أخرى، إنما يكون ببركة ولاية هؤلاء الخلفاء 12، ببركة هؤلاء الخلفاء 12. نحن سنبحث إن شاء الله حديث الأئمة 12 مفصلا من حيث السند ومن حيث الدلالة في خطب الجمعة لمسجد المرحوم آية الله الشيخ محمد الهاجري قدس سره. لهذا لن أقف طويلا عند حديث الأئمة 12، يمكنكم أن تتابعوا محاضرات هذا الحديث في كل جمعة من هذا الشهر المبارك. ما سوف أذكره هنا هو أننا نستفيد من هذا الحديث الشريف عدة أمور. الأمر الأول هو أن الإمامة والخلافة محصورة في 12 خليفة. الأمر الثاني هو أن هؤلاء الخلفاء عظماء ولهم منزلة رفيعة ودرجة عالية عند الله تبارك وتعالى، وهذا يتضح جليا فيما إذا رجعنا إلى الأبحاث التي ذكرناها في آية الخلافة، فإن الصفات الموجودة في خليفة الله الذي تميز على الملائكة موجودة في هؤلاء الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أنهم خلفاء. والذي يشهد لعظمة هؤلاء أن الكتب السابقة ذكرتهم ونصت عليهم باعتراف ابن تيمية. ابن تيمية في منهاج سنته في الجزء الثامن صفحة 241 تعرض للخلفاء الاثني عشر فقال: وهؤلاء الاثنى عشر خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال في بشارته بإسماعيل: وسيلد اثني عشر عظيما. هؤلاء لعظمتهم ذكرهم الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة. والأمر الثالث الذي نستفيده هو عصمة هؤلاء. لماذا؟ لأن النبي قال: لا يزال الدين عزيزا منيعا، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم. هؤلاء يحفظون واقع الدين وحقيقة الدين، ويجعلون واقع الدين وحقيقة الدين منيعة قوية، وهذا لا يمكن أن يتحقق لأي إنسان دون أن يكون مؤيد ومسدد من قبل الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث الشريف يدل على أن الأئمة معصومون، مؤيدون، مسددون، حافظون لواقع الدين. وحيث تقدم فيما سبق أن الإمامة لا تكون إلا في أهل البيت، وتقدم أيضا أن المعصوم بعد رسول الله أهل البيت وهم الحجة، سوف يتضح لنا جليا أن هؤلاء الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول هو أنه إذا ثبت أن الأئمة 12 سوف نتحصل على دليل يدل على أن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله تبارك وتعالى، لأن الإمامة لو كانت تنعقد بالتولية أو تنعقد ببيعة واحد أو خمسة من أهل الحل والعقد أو بالشورى أو ببيعة أغلبية الأمة أو بالتوريث كما فعل بنو مروان وبنو العباس، للازم من ذلك أن يكون عدد الأئمة أكثر من 12. تحديد رسول الله عدد الأئمة والخلفاء في 12 يدل على أن الإمامة لا تنعقد إلا بالنص، وهو الذي يعتقد به الشيعة الإمامية. الأمر الثاني الذي أذكره هو أنه إذا ثبت أن الأئمة 12 وأنهم من أهل البيت، وأهل البيت هم الحجج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سوف ينحصر الطريق في تعيين هؤلاء الذين هم الحجة والحافظون للدين، ولا بد وأن يتعرف عليهم المكلف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون مهتديا. لا بد في تعيين هؤلاء من الرجوع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا نقف على وجه حجية الروايات الموجودة في كتب الشيعة والتي تعين هوية الأئمة الاثني عشر، فإنه لا بد وأن يكون النبي قد عين لنا هوية هؤلاء. كيف؟ وهو بين أن الدين إنما يحفظ بهم، وأمر بالتمسك بهم، لأنه أمر بالتمسك بأهل البيت، وهؤلاء من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فبيان هوية هؤلاء أمر عظيم جليل، لا نحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهمله ولم يهتم به. فإن كان بيّن، أين بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لهؤلاء؟ لا وجود له إلا في روايات أهل البيت التي نقلها الشيعة الإمامية. وطبعا الروايات الموجودة في كتبنا روايات تفوق التواتر، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الروايات التي ينص فيها الإمام السابق على إمامة الإمام اللاحق، كأن ينص أمير المؤمنين على إمامة الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، وينص الإمام الباقر على إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، وهذه في نفسها روايات متواترة. والقسم الثاني الروايات التي ينص فيها أحد الأئمة على جميع أسماء الأئمة الاثني عشر، وهذه أيضا روايات كثيرة تفوق حد التواتر. والشيخ التبريزي قدس الله نفسه كتب رسالة خاصة مختصرة في النص على أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأجمعهم، وجمع فيها جملة من الروايات الصحيحة سندا، وترك الروايات التي وقع في سندها شخص لم يوثق أو طعن. أنقل لك بعض هذه الروايات التي تستمد حجيتها من ثبوت إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ووجوب اتباع أهل البيت. من هذه الروايات الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال: تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، وأن الإسلام ديني، وأن محمد النبي، وعليا والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحج بن الحسن، أئمتي بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ. هذه الرواية ونظائرها روايات كثيرة متواترة ومحفوفة بما يفيد القطع واليقين، وهو التسالم والإجماع من الفرقة المحقة المتبعة لأهل البيت، تحدد هوية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.